بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهاجي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفات وشرحيه في الدارين، آمين. الجزء الأخير في النوع 32، معرفة أحكامه. فصل في الحكم على الشيء مقيدا بصفة. أحيانا ربك سبحانه وتعالى يربط حكما على شيء ويقيد هذا الحكم بصفة لهذا الشيء، فأحيانا تكون هذه الصفة مقيدة للحكم، وأحيانا تكون جاءت على سبيل الغلبة وليست مقيدة للحكم. وهنيجي أمثلة كتير بقى في القرآن، يعني مثلا في القرآن في سورة النور مثلا، هديك مثال مش قايله هو هنا علشان يعني ايه تبقى مجرد زيادة علم. ربك في سورة النور بيقول ايه: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. طب افرض هي ارادت البغاء بغير اكراه، يجوز؟ لا يجوز برضو، لان البغاء حرام في كل حال، سواء كان مكرها او كانت برغبتها، مش كده برضو؟ لكن ربك بيقول لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، جاء على سبيل الغلبة، لانه كان يشتري الامة أيام ما كان في رقيق ويكرهها إن هي تضاجع الرجال ويأخذ هو مقابل فيكسب يعني، ويكرهها على ذلك. وأحيانا بعض الإماء تكره هذا فجاء على سبيل الغلبة، لكن لا يجوز إن الأمة تشتغل في البغاء برغبتها كمان، يبقى هذا القيد غير مقيد للحكم، ولكن جاء على سبيل الغلبة. فهمت بقى إزاي؟ زي الوقت بيوت البغاء، ما في ناس لحد الان معموله هذا، وان كان ما بقاش في رقيق، يعني اوروبا كلها وامريكا وتركيا وبلاد كثيره فيها بيوت بغاء، يجيبوا بنات مساكين واخد بفقراء يكرهوهم على ان هم يضاجعوا الرجال ويقبضوا منهم المرتبات ويدفعوا ضرائب للحكومات كمان، واخد بالك؟ لحد الوقت موجود هذا الى يومنا هذا، بالرغم ان ايه الرق انتهى، يعني بقوا يعملوا كده في الحرائر، كانوا زمان بيعملوا كده في الرقيق بس، الحرائر لا، لكن دلوقتي في الرقيق والحرائر ما بقاش في رقيق، بقى في الحرائر، عشان تعرف ان احنا زماننا اخس من زمانهم. يعني كان زمان الحرة دي محترمة، حدش يقدر يقرب لها ولا يخليها تعمل حاجة غصب عنها. دلوقتي بيستغلوا فقر الفقراء ويخلوهم يعملوا ما لا، لدرجة انه بيستغلوا حتى في انهم يخطفوا الفقراء دول ويقطعوهم وياخدوا اعضائهم يتاجروا فيه. مفيش اخس من كده، لا يخطر على بال ابليس ما يحدث في هذا الزمان، فنسأل الله السلام. يعني شياطين الانس برعوا على ابليس وتقدموا عليه، فربنا ينجينا. فناخد بالنا من بعض هذه الاحكام لان مهم لمن يتلو القرآن او يعمل في عمله ربنا أقامه في علوم القرآن وتعليم الناس، لابد أن يبقى عنده مثل هذه المعلومات حتى يعني يكون الأمور واضحة في ذهنه. لأنه ممكن يجي في واحد يقول له إيه لا تكرهوا فتاتكم على البغاء، يقوم يستنتج منها يروح للشيخ يقول له طب لو كان برغبتها يا عم الشيخ يبقى يجوز ولا لا يجوز؟ يقوم الشيخ لو ما كانش فاهم مثل هذه النقاط ممكن إيه يرتبك. فهمت بقى ازاي؟ فلازم تبقى انت فاهم علشان تزيل الشبهات، لان ازالة الشبهات من قلوب المؤمنين ثوابها عظيم، لان اللي بيميت الاذى من الطريق اللي بيمشي فيه المسلمين بيدخل بيها الجنة، فما بالك اللي يميت اذى العقائد وايه وشبهات العقائد من قلوب الناس، ده ثوابه اعلى واعلى. فبيقول لك هنا ايه: وقد يحكم. خد بالك اما يقول قد يحكم، اما يجي قد وتيجي بعدها فعل مضارع يبقى يحتمل ايه؟ يحتمل حاجتين. اول ما يقول قد يحكم تعرف على طول قبل ما تعرف الموضوع يعني يقول لك امر خلافي، يبقى انت نبيه على طول. طالما قال قد وبعدها فعل مضارع يبقى قد وقد، هيبقى فيها خلاف، يعني واحد كده واحد كده، فهمت بقى ازاي؟ وقد يحكم على الشيء مقيدا بصفة، ثم قد يكون ما قد سكت عنه بخلافه، وقد يكون مثله، يعني احيانا يبقى ما سكت عنه الصفة تكون مقيدة للحكم فعلا احيانا، واحيانا تبقى الصفة غير مقيدة للحكم، فهمت؟ فالمسألة عايزة علم مش قاعدة هي. فمن الأول اللي هي صفة مقيدة للحكم قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، يبقى إيه؟ وصفهم بأن هم إيه؟ يكونوا ذوي عدل، عدول، يبقى العدالة شرط، فإذا انتفت العدالة انتفت صحة الشهادة، فهمت بقى إزاي؟ وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يبقى معناه إن جاءنا عدل بنبأ نصدق، وفاسق يعني إيه؟ يعني غير إيه؟ غير متأكد مما يخبره، سواء كان متعمد أو غير متعمد، يعني ممكن يكون واحد صالح لكنه مش متأكد فأخبر بشيء، يبقى طالما مش متأكد اسمه فاسق، لأنه كده هيشيع إشاعات إيه بلا داعي، ويعمل بلبلة في الرأي العام بلا داعي. وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بإيه؟ بكل ما سمع. والوقت اللي الفيسبوك والحاجات دي كلها يعني نسب كبيرة منها كذب، والناس للأسف بتصيغ رأي عام، تصور أنت بالفيسبوك ده بيصيغوا بيه الرأي العام، وهي نسب كبيرة منها كذب، فأخد بالك إزاي؟ ففاسق هذا الزمان هو الفيسبوك، فاسق هذا الزمان هو الفيسبوك، كل واحد عنده فيسبوك إياه أن يغذيه بإيه؟ بكلام غير متأكد منه، وإلا هيبقى داخل في الآية دي، فهمت؟ يبقى فاسق على طول. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا. وقوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل أبنائكم يعني إيه؟ يعني ما تزوج الإبن من امرأة إذا عقد عليها حرمت على الأب، إذا كان هذا الإبن إيه؟ من صلب الأب، يعني معناه إيه؟ الإبن بالتبني خارج، يبقى من أصلابكم هنا قيد ضروري، ليه؟ لأنه خرج بيه الإيه؟ الإبن بالتبني، لأن التبني حرام أصلا ولا ينبني عليه أحكام، مش كده برضو؟ يبقى كلمة قيد من أصلابكم دي مهمة لإخراج الإبن بالتبني أو بالتربية، يعني أنت خدت طفل صغير حتى ما تبنتوش ربيته مع أولادك بقى ابنك، بقى يقولك يا بابا، هو صحيح مش ابنك من صلبك لكن ابنك تربية ربيته وخدت فيه ثواب، فالولد ده جاء اتجوز امرأة أو عقد عليها ثم طلقها، هل لك أن تتزوجها؟ لك أن تتزوجها لأنه مش ابنك من صلبك، فهم؟ بخلاف الابن اللي من الصلب. فاشترط أولاد الصلب تنبيها على إباحة حلال أبناء الرضاع، تصححها تكتب مكان الرضاع إيه؟ الأبناء التبني، لأن الابن بالرضاع برضو يحرم، لأن يحرم بين الرضاع بقى يحرم النسب، خد بالك، فده خطأ. تنبيها على إباحة حلال أبناء الرضاع، اكتب مكان أبناء التبني مكان الرضاع، لأن الابن من الرضاع حللته تحرم على أبيه أيضا، فهمت؟ وليس في ذكر الحلائل إباحة من وطئه الأبناء من الإيماء بملك اليمين. وما يقول حلائل كمان خد بالك، حلائل دي تدخل إيه؟ الزوجة وملك اليمين، يبقى حتى لو أيام ما كان في إيماء، افرض ابنك كان عنده ملك يمين، فلا يجوز للأب أن يطأ ملك يمين ابنه الذي وطئها، وكذلك الابن لا يجوز أن يطأ ملك اليمين التي كانت ملك أبيه التي يطأها، فهمت إزاي؟ لأنها حلائل، فحلائل أوسع من الزوجات، يدخل فيها إيه؟ ملك اليمين. وهذه الآية مما اجتمع فيه النوعان، أعني المخالفة والمماثلة. وكذلك قوله لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن، الكلام ده خاص بأمهات المؤمنين، خد بالك في سورة الأحزاب، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبناء ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء إيه شهيدا. فقال لك وقوع الجناح في إبداء الزينة، يعني أمهات المؤمنين اللي هي زوجات النبي لا يبدو الزينة إلا لدول بس. الزينة يعني إيه؟ يعني ثياب البيت، الثياب العادية اللي بتقعد فيها ببيتها وهي مستريحة، تبان جزء من شعرها، يبان جزء من ذراعها، يبان جزء من ساقها، مفيش إشكال مع دول. طب غير دول خارجين، لا يجوز، يحرم. فهمت؟ وقوع نفي وقوع الجناح في إبداء الزينة لمن عدا المذكورين من الأجانب، ولم يكن فيه إبداؤها لقرابة الرضاع، وخرج كمان اللي بالرضاع، لا يجوز. فهمت بقى إزاي؟ ومن الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو يبقى القيد غير معتبر. يبقى النوع الأول القيد معتبر، قيد الصفة معتبر وإيه في الحكم، والنوع الثاني القيد غير معتبر، يجي القيد لكنه مش معتبر. زي ايه؟ قوله تعالى في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. طب افرض قتل الصيد غير متعمد، برضو عليه الفدية. فهمت بقى ازاي؟ سواء متعمد او المتعمد فيها الفدية، قتل الصيد للمحرم عليه الفدية سواء قتله متعمدا او غير متعمد. لكن ربنا بيقول ايه؟ وان قتله منكم متعمدا. طب ليه جابها متعمدا؟ علشان يثبت الاسم للمتعمد وينفي الاسم عن ايه؟ عن المخطئ اللي هو الذي ايه قتله خطأ. فهمت؟ لكن الاثنين عليهم الفدية، بس واحد عليه الفدية مع الاسم لانه تعمد، والتاني عليه الفدية ولا اسم عليه. وعشان كده قال ايه ومن ايه يعني متعمدا فايه ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فان القتل اتلاف، فان القتل فيه اتلاف، والاتلاف عمده وخطأه سواء في الحكم. يعني انا تعمدت اكسر سيارتك او خبطتها ايه خطأ بسيارتي وانا لا اقصد، الاثنين علي تكاليف الاتلاف. بس لو كنت متعمد علي تكاليف الاتلاف وانا مجرم لان اتعمدت اذيك، لكن لو اتخبطت مني عفوا وانا لا اقصد يبقى لا اسم علي، لكن علي برضو التكاليف. يعني انا في الحالتين هتكلف اللي افسدته سواء كنت عامد او غير ايه متعمد، لكن العمد يثبت الاثم مع وجوب الايه وجوب الغرامة، ولكن الخطأ ينفي الاثم وايه ويثبت وجوب الغرامة. فهمت بقى المسألة؟ فان القتل اتلاف، والاتلاف عمده وخطأه سواء في الغرامة في الضمان. فهمت ازاي؟ فإن الإتلاف عمده وخطأه سواء في الضمان. مهم القيد ده ليه؟ لأنه ليس سواء في الآخرة، لأن رفع الخطأ عن أمتي، المؤاخذة في الآخرة، فربنا مش هيعاقب المخطئ في الآخرة. فهمت؟ طالما عملها خطأ غير متعمد. فيستدل به على أن التعمد ليس بشرط، يعني في وجوب الضمان برضو، ليس بشرط في وجوب ايه الضمان. فان قيل فما فائدة التقييد في هذا القسم اذا كان المسكوت عنه مثله؟ طب ليه قيد وقال متعمد؟ وهل لا حذفت الصفة واقتصر على قوله ومن قتله منكم وسكت ما قالش متعمدا؟ كان ممكن يقول من قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم، بس هنا لو ما قالش متعمد يبقى هنا ايه؟ يبقى هيثبت الضمان دون ان يثبت الاسم الاخروي. لكن التعمد عشان يبين الضمان والاسم الاخروي مع بعض الاثنين، فهمت؟ قلنا لتخصيص الشيء بالذكر فوائد، منها اختصاصه في جنسه بشيء لا يشركه فيه غيره من جملة الجنس كما في هذه الآية، أعني قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. ومن عاد متعمدا، شفت بقى؟ فينتقم، يبقى ربنا ينتقم مين؟ مين؟ من المتعمد، لكن ما ينتقمش من مين؟ من المخطئ. وإن كان المتعمد والمخطئ عليه الضمان في الحقيقة سواء، لكن ده واحد ينتقم الله منه والتاني لا ينتقم الله منه، فهمت ازاي؟ فيميز في الحكم. إن المتعمد إنما خص بالذكر لما عطف عليه في آخر الآية من الانتقام الذي لا يقع إلا في العمد دون الخطأ، لقول النبي إيه؟ إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، مش كده برضو؟ وفي رواية إن الله تجاوز لي عن أمتي، يعني لأجلي، لأجل الحبيب، فهمت إزاي؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي، لأن الأمم السابقة كانت تؤخذ بالخطأ والنسيان سواء تعاقب، جاء علشان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وشفيع لأمته، فربنا إيه جبرهم بهذا النبي المبارك صلى الله عليه وسلم فرفع عنهم الخطأ. يعني أبونا آدم مش كل من الشجرة ناسي، يبقى بريء عندنا لأنه ما كانش إيه، يبقى ما عصاش، لأن إحنا اللي يعمل حاجة ناسي مش عصيان. افرض صايم وشربت وانت ناسي تبقى عاصي؟ تبقى مش عاصي. هو أبونا آدم أكل من الشجرة وهو إيه؟ ناسي. يبقى سيدنا أبونا آدم كان عاصيا في الصورة وليس عاصيا في الحقيقة لأنه نبي معصوم، فهم؟ فربنا سبحانه وتعالى خلقه في صورة ينسى عشان يعصى وهو معصوم. شفت بقى إن رب لطيف لما يشاء إزاي بقى؟ يبقى بيعمل، لأن ربنا قدر عليه إنه يعصى ويأكل من الشجرة عشان يخرج من الجنة وتخرج منه الذرية، فقدر الله فيه كده، كان لابد. لكن ربنا لما خلقه نبي والنبي لا يعصي الله فخلاه على شريعة يؤخذ فيها بالنسيان، خلى شريعة آدم يؤخذ فيها بالنسيان عشان يخرجوا من الجنة مقابل ايه؟ مقابل أكله من الشجرة، فيكون ايه؟ ينبني عليها حكم الخروج من الجنة فقط وليس العقوبة، فهمت بقى ازاي؟ وعشان كنا ناخد بالنا من الحكاية دي، ان الانبياء معصومون، يعني ايه؟ يعني لا يفعل المعصية عامدا ابدا ولا تخطر في باله، فهمت؟ ومنها امثلة اخرى ما يخص بالذكر تعظيما له على سائر ما هو من جنسه، كقوله تعالى منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم، يعني فلا تظلموا في الأشهر الحرم أنفسكم. طب يبقى معنى كده يجوز الظلم في غير الأشهر الحرم؟ ما هو الظلم حرام طول السنة، لكن يجي في الأشهر الحرم أشد حرمة. ليه؟ يبقى جاب هنا لما قيدها قيدها لبيان إيه؟ تعظيم هذه إيه؟ الشهور فقط، لكن مش معناه حل الظلم في غير هذه الشهور، واضح؟ فخص النهي عن الظلم فيهن وإن كان الظلم منهيا عنه في جميع الأوقات تفضيلا لهذه الأشهر وتعظيما للوزر فيها، وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طب وهل يجوز الرفث والفسوق والجدال في غير الحج؟ ما هو برضو حرام، بس في الحج أشد ويؤدي إلى بطلان حجك، فهمت إزاي؟ بطلانه مش بطلانه يعني تعيده، لا، عدم الثواب وإن كان يسقط الفريضة، إلا أنه ينبني عليه عدم الثواب، ما يبقاش حج مبرور، فهم؟ يعني افرض واحد حج وعمل إيه بعض الجدال في الحج، نقول له لأ عليك حجة أخرى بطلة؟ لا مش بطلة، حجته ليست باطلة لكن لا ثواب فيه، وسقطت عنه حجة الإسلام، فهم؟ ومنها أن يكون ذلك الوصف هو الغالب عليه، كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. يعني أنا تزوجت امرأة، والمرأة دي لها بنت من رجل قبلي، من زواج قبلي، فالبنت دي اسمها ربيبة. طيب، لا يجوز إن طلقت أمها إن أنا أتزوج هذه البنت، لأنها قد صارت في حكم بنتي. فهمت بقى إزاي؟ فلا يجوز إن أنا أتزوج ربيبتي. لكن الآية قالت التي في حجوركم. طب افرض ما كانتش في حجري هذه الربيبة، الربيبة دي كانت قاعدة مع أبوها ولا مسافرة بره وبتتربية بعيدة عني، فقال يجوز إن أنا أتزوجها لو طلقت أمها وليست في حجري؟ لا، برضو لا يجوز، سواء كانت في حجري او ليس في غير حجري. فهمت ازاي؟ طب وليه قال في حجركم؟ لان هو ده الغالب، في الغالب الاعم بتبقى البنت اللي ايه في حجر امها هي اللي بترعاها. فانا لو تزوجت الام والبنت في حجر امها بترعاها، حرمت علي على سبيل الغالب انها بتبقى في حجر امها، لكن ممكن تبقى في حجر ابيها، ممكن تبقى في مدينه اخرى وعايشه مع جدها وجدتها، مش عايشه مع امها خالص. فهمت؟ برضو تحرم. وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن الغالب من حال الربيبة أنها تكون في حجر أمها. ونحو: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم. طب هل كده يعني معناه أن هم يخشوا علينا من غير إذن في بقية الأوقات؟ لا، بس دي الأوقات دي مخصوصة، لأن في الأوقات دي الواحد بيغير هدومه، بيبقى نايم مخفف نفسه، فما يحبش إن حد يشوفه في هذه الهيئة فيستأذن. طب افرض في أي وقت في اليوم أنا قافل على نفسي حجرتي، يبقى برضو ولادي عشان يخلوا عليه لازم يخبطوا ويستأذن. فهمت بقى إزاي؟ لأن الإذن جعل من أجل النظر. لكن ربنا خص هذه الأوقات بالذات ليه؟ قال 3 عورات لكم، لأنها في هذه الأوقات الإنسان بيبقى نائم، وطالما نائم بيبقى متخفف من لبسه، فقد تظهر عورته، فيستحي إن أولاده يدخلوا عليه وهو شقي بهذه الهيئة. فهمت؟ ثلاث عورات لكم. الآية خص هذه الأوقات الثلاثة بالاستئذان، لأن الغالب تبذل البدن فيهن. تبذل اكتبها بالذال، مش ايه تبدل، كانت عندي مكتوبة بالدال، خليها بالذال. تبذل، التبذل يعني ايه؟ يعني تخفف ايه البدن من الستر. يقول لك امرأة متبذلة، يعني ايه متخففة في سترها. وان كان في غير هذه الاوقات ما يوجب الاستئذان فيجب برضه. وكذلك قوله: فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، اللي هي الخلع. الخلع يجوز إيه للمرأة، فالافتداء يجوز حتى مع الأمن. الأمن يعني إيه؟ الأمن إيه؟ تعدي حدود الله. ليه؟ لأن افرض هي ليست لها رغبة في الاستمرار مع هذا الزوج، وما فيش سبب وجيه واضح، هي بس بتستتقل دمه وخلاص، لها أن تخلعه شرعا. واخد بالك؟ حتى لو استمرت معاه هي مش هتظلمه، مش خايفه انها ايه يعني تخالف حدود الله. ايه هي حدود الله؟ حسن العشره مع الزوج، ادي حدود الله. فهي لما تبقى بتكرهه مش هتحسن عشرته. طب افرض امراه بتكره لكن في نفس الوقت هتحسن عشرته، يبقى لا يجوز لها انها تفتدي؟ لا، برضو يجوز لها ان تفتدي، سواء خافت او امنت. فهمت بقى ازاي؟ وقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. وده الموضوع ده، قيد الخوف ده زال بالأمن، لكن استمر برضو إيه جواز قصر الصلاة. فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. وقوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فجرى التقييد بالسفر، لأن الكاتب إنما يعدم غالبا فيه ولا يدل على منع الرهن إلا في السفر، كما سار إليه مجاهد. يعني مجاهد قال إيه؟ لا يجوز الرهن إلا في السفر بس، لكن إيه ما وافقوش باقي الفقهاء، قالوا ده هي جاية على سبيل الغالب، لأن عدم وجود الكاتب قد يحدث غالبا في السفر لا في الحضر، رجاءه على سبيل الغالب وليس على سبيل القيد. واضح؟ وبهذا نكون انتهينا من النوع الثالث الثاني والثلاثين، وغدا إن شاء الله النوع الثالث والثلاثون في معرفة جدله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفي ذكره الغافلون.